وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهو أيضا يحصل من تجلياته، وهو أيضا يحصل من تجلياته يكون أخلاقها عليها وعلى الذات وعلى تلك الذات بالاشتراك المعنوي على سبيل التشكيل. تقدم فيما مضى على أن الحيثية الثانية لحاظ الوجود بما هو وجود بما له من الظهور والشؤون، وإذا كان بهذا اللحاظ فلم يلحظ إلا الوجود بما له من الشؤون والتجليات. وبهذا المنظار للعارف والمشاهد لا تكون إلا حقيقة واحدة، فإطلاق الوجود يكون أو إطلاق العلم وبقية الصفات يكون إطلاقا على حقيقة واحدة بنحو الاشتراك المعنوي كما قالوا. وهو أي وهذا التعين، وهو أي وهذا التعين أيضا يحصل من تجلياته، يحصل من تجلياته. فإذا المطلق ليس شيئا في مقابل المقيد، المقيد ظهور ذلك المطلق بنحو من التعين أي بنحو من الحدية والتغير، وليس القيد شيئا بل هو كون أشيائي بما لها من الكون الخاص، والكون الخاص ظهور تلك الحقيقة. بل فإذا كما قالوا هي كثرة ترجع إلى الوحدة بخلاف كثرة الماهية التي لا ترجع إلى الوحدة. فهناك كثرة ظهور، كثرة تجل، وكثرة الظهور والتجلي هي عين تلك الحقيقة، ظهور تلك الحقيقة. وإذا كانت ظهورا لتلك الحقيقة فهي كثرة ترجع إلى الوحدة، وإذا رجعت إلى الوحدة كانت الإطلاقات بنحو الاشتراك المعنوي. أما هناك فكانت الكثرات لأن الملحوظ هو الإنسان الماهوي لا الإنسان الفطري. كانت الكثرات هناك ترجع إلى مسار كثرة إلى تباين، وما رجع إلى التباين لا يرجع إلى وحدة. فهناك الكثرات لم ترجع إلى الوحدة، لكن هناك الكثرات ترجع إلى الوحدة لأنه لم تلحظ جهة التغاير والتباين. وهو أيضا يحصل من تجلياته أي من تجليات المطلق أي من ظهورات ذلك المطلق. يكون إطلاق حقيقة الوجود، إطلاق العلم، إطلاق الإرادة، يكون إطلاق بقية الصفات، لأن الإطلاق ها هنا على مظاهر الشيء، فيكون الإطلاق إطلاقا حقيقيا، فيكون إطلاقها أي هذه الحقائق من الوجود ومن الصفات عليها أي على هذه الحقائق التي تكلمنا عنها وهي التعينات والظهورات، وعلى تلك الذات الأحدية الصمدية إطلاق الجميع بالاشتراك المعنوي على سبيل، على أي سبيل؟ على سبيل التشكيل أي على نحو الإطلاق لتلك الحقيقة بما لها من الدرجات والمراتب على سبيل التشكيك. وقلنا المساوق المناسب لكلامهم ها هنا أن يكون المراد من التشكيك هو التشكيك بنحو الأفلاك والسبيل، والتشكيك الذي يريده العرفاء. وأما التشكيك الخاص الذي قال به صدر المتألهين فهو يناسب كلمات الفلاسفة، لكن البعض هنا قال لأن التشكيك هناك إنما يكون للإطلاق والتقييد بما هو والظهورات بما هي ولم تقابل بالدرجات الأرضية التي التي هي في عرض وفي كفة واحدة كأفراد نوع واحد فقد يكون المناسب ها هنا التشكيك الفلسفي. فإذا لعل بعض العرفاء يقولون بذلك التشكيك ويرونه هو المطابق ها هنا بالاشتراك المعنوي على نحو التشكيك. فإذا على نحو التشكيك يكون بنحو السعة والضيق. وقلنا قد يريدون التشكيك بمعناه الفلسفي. وعلى أفراد وتعينات نوع واحد ويطلق أيضا على من؟ على أفراد وتعينات نوع واحد. فتطلق الحقيقة على أفراد نوع واحد، تطلق العلم على أفراد الإنسانية، تطلق كثير من الأمور الوجودة على أفراد نوع واحد، فتطلقه بنحو التساوي والتواطي، لأن الإطلاق على أفراد النوع يلحظ فيه المصادق بما هي مصادق، وإذا لوحظت المصادق بما هي مصادق كانت في كفة واحدة كإطلاق الإنسانية على زيد وعمر وفاطمة وهم. فالإطلاق ها هنا لم تلحظ به خصوصيات التفاوت، وإنما تلحظ فيه خصوصيات التساوي، أي انطباق ذلك العنوان على مصادقه بنحو المتواطي والتساوي. وعلى أفراد وتعينات نوع واحد منها، أي من تلك الحقيقة، فتطلق العلم على من؟ على مصادق نوع واحد، تطلق القدرة على مصادق نوع واحد. أرجوك التعينات في العلم، يعني كيف أمور المتعين أرجوك هنا قرأت بنحوين، التعينات كما هو ها هنا في الكتاب، وقرأها بعض الأساتذة كاليقينية، كالتعينات في العلم، فتعينات أفراد نوع واحد كالإنسان، تطبق على تلك الأفراد العلم الإنسانية بنحو واحد، تطبق عليه الوجود الإنساني، تطبق عليه القدرة الإنسانية بنحو المتواطي، وقد تطلقها بنحو المشكك، لكن قد تطلق على أفراد نوع بنحو المتواطي ومتساوي. كالتعينات في العلم مثلا على أي نحو؟ على نحو التواطي، على نحو التواطي، فالإطلاق يكون على أفراد حقيقة واحدة بنحو التساوي. أو نقرأ كما قرأ البعض كاليقينيات في العلم مثلا. شنو معنى كاليقينيات في العلم؟ إذا فسرت بهذا التفسير وقلنا ليس في التعينات بل اليقينيات، كما تعلمون ومر عليكم أن العلم يكون بمراتب، علم اليقين وعلم اليقين وحق اليقين. فإذا أطلقت هذه التوجه على أفراد متعددة وصلوا جميعا إلى علم اليقين كانوا في كفة واحدة متواطية، إذا أطلق العلم على أفراد متساوية وصلوا جميعا إلى حق اليقين كان الإطلاق على أفراد متساوية متواطية أيضا. يعني لو لاحظنا مرتبة من العلم تصدق على زيد وعمر وخالد وتقي وهند وفاطمة، هذه المرتبة الواحدة اليقينية هي علم واحد، لأنها لوحظت بمرتبة يقينية واحدة، فكانت لها أفراد متعددة متكثرة في عرض واحد. فإطلاق علم اليقين مثلا على زيد الذي هو في مرتبة علم اليقين، وعلى عمر خالد وتقي وفاطمة وكذا وكذا، يكون إطلاقا برخ التواطي، لأنه لفظ مرتبة من مراتب العلم التي تصدق على مصادق متعددة في عرض واحد برخ التواطي. لا أفراد العلم، فإن العلم مشكك، العلم بما هو علم نور يختلف جدة وضعفة، سعة وضيقة، عبر عنه تعبير فلسفي أو عبر عنه تعبير عرفاني، لن يؤثر إذا حسسرناها باليقينيات. لم يرد به هذا لأننا نتكلم عن التواطي، فنلحظ مرتبة من العلم بما لها من المصادر المتعددة بتلك المرتبة لا بزيادة ولا نقصان. فهذه الحقائق تارة لا جوهر ولا حرف، فهذه الحقائق هي حقائق حقيقة الوجود، حقيقة العلم، حقيقة القدرة، حقيقة الإرادة. إذا لفظت بالنسبة إلى الوجود اللاوتناهي كان الوجود وجودا لاوتناهيا لا جوهر ولا حرف، كان علما وقدرة وإرادة لا متناهية، وبهذا اللحاظ بدون حد ولا قيد لا تكون جوهرا ولا تكون عرضا. فهذه الحقائق تارة لا جوهر ولا عرض، وإذا لم تكن هذه الحقائق لا جوهر ولا عرض فهي واجبة قديمة. بهذا اللحاظ وهي واجبة قديمة، يعني إذا بلحظت لا بلحاظ جوهريتها ولا عرضيتها فهي أو وهي واجبة قديمة. وتارة تلحظ هذه الحقائق جواهر ممكنة حادثة، وتارة تلحظ جواهر ممكنة حادثة. فإن وجود الملائكة والمجردات جوهر وكلولة، لأن الجواهر كما قسموها إلى خمسة أقسام، فهي جواهر. النفس جوهر، العقل جوهر، وكلولة فهي جواهر. وإذا كانت جواهر إطلاق العلم على مثل هذه الجواهر أيضا صحيح، لكن إطلاقهم بلحاظ الجوهرية، بلحاظ حقيقة محدودة بحدودها الجوهرية وقيودها الجوهرية. وتارة جواهر ممكنة حادثة، وتارة هذه الحقائق تكون أعراض تابعة للجواهر، كما قالوا في الكيف نفساني. فقالوا علم النفس لا بنفسها، علم النفس بغيرها يكون من باب الكيف نفساني. فإذا العلم قد يكون كيفا نفسانيا، وقد يكون جوهرا كما هو في علم المجردات بنفسها، أو فقل في علم النفس بنفسها أيضا يكون جوهرا. فمن لاحت له حقيقة ما ذكرنا تعرف كيف تكون الصفات عين الذات، وكيف تلحظ الصفات متكثرة، وكيف تلحظ مشككة، وكيف تلحظ مشتركة معنوية، وقد تلحظ مشتركة لفظية، وأن هذه الحقائق والصفات قد تكون وجودا قديما أصيلا واجبا، وقد تكون جوهرا، وقد تكون عرضا. من عرف هذه الحقائق؟ خلاصة ما تقدم عرفها. فمن عرفه، فمن لاحظ أي ظهرت له حقيقة ما ذكرناه، وظهرت وجوه الاعتبارات عنده أبصر. الاعتبارات هنا ليست اعتبارات أصولية قائمة باعتبار المعتبرين، المراد من الاعتبارات ملاحظة الحقائق بما لها من مناشئ الانتزاع. وظهرت وجوه الاعتبارات، فهي اعتبارات نفس الأمر، وظهرت وجوه الاعتبارات عنده خلص من الشكوك والشبهات. من عرفه حقيقة الوجود وأنه يكون مستحفي وضيف أو يكون بمراتبه المختلفة، هذا لم يقع في الشبهة. الذي نتصور أن الحقيقة هي جمع العالم، فقالوا بوحدة شخصية للعالم باطلة كبعض جهلة الصوفية، هؤلاء خلقوا. الكثير من الناس لم يعرفوا الحقائق فخلقوا لأن المعاني دقيقة، لكن من عرف هذه المعاني وعرف هذه الاعتبارات ولاحظها بلحاظها الصحيح توجه على أنه لا فسد في المقام، وأن المعنى الحرفي أو المعنى المقيد هو شأن من شؤون تلك الحقيقة وظهور من ظهوراتها وأمثلها بعدها. بلي والله الهادي إلى الصواب. وخلاصة القول إن أحببتم أن تكتبوها، وبالجملة هناك سفرتان في مقام الإدراك للعارف كثرة لا ترجع إلى الوحدة، كثرة لا ترجع إلى الوحدة، فتكون العناوين والحقائق قاطبة في نحو الاشتراك اللفظي، وكثرة ترجع إلى الوحدة فتكون العناوين والحقائق قاطبة في نحو الاشتراك المعنوي، وهذا كله بلحاظ مقام الواحدية، بلحاظ مقام الواحدية، لأن الفطرة في مقام الواحدية تكون لها مظاهر، فإن لوحظت المظاهر بما لها من الحدود والماهيات من الجواهر والأعراض كان الاشتراك في حقيقة الوجود لفظيا، لأن الحق ليس بجوهر ولا عرض، وإن رجعت الكثرة إلى التشكيك في حقائق الشيء وظهوراته فإنها ترجع إلى كثرة مراتب الإصلاح والتغيير، مراتب الإصلاح والتغيير، فهي كثرة ترجع إلى الوحدة، ترجع إلى الوحدة، فيكون إطلاق العلم والحياة والقدرة مثلا على الجميع بنحو الاشتراك المعنوي. انتهينا من هذا الفصل الشريف، ومن بعد الفصل الأول جاء القيصري ليتكلم عن فصل جديد وهو الكلام في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ويجب أن نلتفت إلى أمرين. الأمر الأول، إننا إذا أخذنا بالتأني والتأمل في الحركة لهذا الكتاب في هذه الفصول المقدمية، فإنه إذا أتقناها سنبتلنا من التسارع في بقية الكتاب، لأن كل فن في أوائله وبداياته إذا لم نكن نعرف الاصطلاحات ونعرف محور الكلام قد يكون بعيدا وغريبا على أذهاننا، فلذا نحن أخذنا نتدرج تدرجا متباطيا في الكلمة. وثانيا، يجب أن نعلم أنه من عرف هذه المقدمة الاثني عشر قد عرف خلاصة الكتاب، لأن القيصري لخص جميع الكتاب في هذه المقدمات. فإذا ليست كمقدمات كثير من الكتب التي ليست شارحة لنفس الكتاب، هذه المقدمات هي شرح لنفس الكتاب بنحو الإجمال حتى يكون الدخول إلى الكتاب سهلا. الفصل الثاني في أسمائه وصفاته تعالى، ثلاثة اصطلاح يجب أن نلتفت إليه. إذا قيل عند العرفاء إذا قيل عند العرفاء لا يريدون الاسم اللفظي ولا الصفة اللفظية، وعندهم الاسم والصفة اللفظيتين عندهم بمعنى اسم الاسم، أيدية جارحة لتلك أو مثيرة لتلك الحقائق. فكلمة الله سبحانه وتعالى اسم بالألوهية، والألوهية هي الاسم. فإذا الألفاظ أسماء وليست بأسماء، لأن الأسماء هي تلك الحقائق وهي التي يعرفها العارف بقلبه وضميره وحسه وواقعه، يلمسها لمسة جهود وإدراك، وليست هذه الألفاظ. فتكثر الألفاظ لا تدل على المعارف، تحقق تلك الحقائق في الضمير والنفس تكون حرفانا. فمعرفة الاصطلاحات ومعرفة الأسماء ولغلقة اللسان وتعداد الكلمات اللفظيين لا يدل على عرفان. قد تجتمع الكلمات حتى على ألسن المرائين. المراد عرفانا بمعنى أن تلك الحقائق تحل في النفس، فتتخلق النفس بأخلاق الله سبحانه وتعالى. ويقينا لا ننسى، من عرف الله في صفة كما تقدم حقيقة سيعرفه في بقية صفاته، لأن معرفة البصير في جانب ومعرفة له بكل الجوانب. فإن كان هناك خطوط في مدى عرفاننا لصفة من الصفات في أسمائه وصفاته تعالى الحقيقية، وقلنا أن الأسماء والصفات اللفظية هي أسماء الأسماء وليست بأسماء، وشلون؟ وقالها هنا الأساتذة على أننا كما لا نتمكن من مس ظاهر هذه الكلمات من مس القرآن التثبيت إلا بطهارة، وإلا فمسنا يكون خلافا للشرع. كذلك مس حقائقها بقلوبنا يحتاج إلى طهارة، فما لم تكن النفس طاهرة متخلية من الرذائل متحلية بالفضائل حقيقة وواقعا ثالثة في سبيل الله، لكي تكون نفسا مطمئنة لا تتمكن من مشاهدة الحقائق، لأنه لا يمسه إلا المطهرون. فلا مس لباطنه وحقائقه إلا بباطن ظاهر، ولا مس لظواهره إلا بيد طاهرة. اعلم أن للحق سبحانه وتعالى بحسب كل يوم هو في شأن. نحن من بعد ما دخلنا إلى الإحسان أصبحنا نعيش سيلانا لعالم الوجود، لعالم الوجود الإنساني. لما كان العالم الإنساني فقرا في هويته وواقعه، فهو تحقق بالرحمة المطلقة الأزلية الذاتية، فتحققت الرحمة المطلقة الفعلية وهي الوجود المنبثق. ولما كانت الحقائق منه أي من الوجود اللامتناهي، كان التجلي، كان الظهور، كانت العلية وإليه ترجع، وهو لا متناهي في غايته. فلا بد وأن يكون الفيض من هنا مستمر بما لا حد له، والحركة نحو الحق سبحانه وتعالى مستمرة أيضا بما لا حد له، لأن المحدود مهما سار لا يمكن أن يخرج من ضيق نطاقه الحدي إلى لا نهاية على اللا نهاية واللا حدية. فإذا هو دائم الفيض على البرية، والبرية تسير سيرا حثيثان متواصلان في كل يوم إليه سبحانه وتعالى. فلا وقفة في الكمال ولا وقفة في العطاء الإلهي ولا وقفة في عروج العالم الإنساني تكون إليه سبحانه وتعالى. الكل يعرج إليه، الكل يسير إليه، لكن السرعة في السير تختلف، السرعة في السير تختلف. كلما ضاق الوجود كان سيره أبطأ، وكلما اتسع الوجود كان سيره أشد، كان عفانه أشد. لكن هو الله، الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. الآن نحن نفسر هذه الآية على صعيد عرفاني، ولا نريد أن ندعي على أن هذا هو تفسيرها، لعل هناك فقيها يفسرها بتفسير آخر، لعل هناك عالم فلكي فيزيائي كيميائي طبيعي، لعل هناك مفسر قرآني يفسرها بتفسير آخر. نحن نقول ما فسرها العرفاء يفسر على طبق هذا المنهاج. بل اعلم أن للحق سبحانه وتعالى بحسب كل يوم. الآية الشريفة يسأله من في السماوات والأرض، وكذلك يسأله من في السماوات والأرض. السؤال هنا سؤال الفقر والحاجر، فيسأله من في السماوات والأرض، يعني كل من في عالم الإنساني يسأل الحق سبحانه وتعالى سؤال فقر وسؤال طلب منه لكي يمده بالخير. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. اليوم أرض توجه تسر عند العرفاء في الظهور، اليوم تسر عند العرفاء في الظهور. من هناك لسان الفقر عام، وقلنا هو فياض جواد وسلولة، فإذا عطاؤه مستمر، وإذا كان عطاؤه مستمر يعطي كل موجود بما يناسبه من العطاء، وإذا كان هكذا فإذا دائما الكائنات تعرج وتصعد إليه، منه وإليه في صوت النزول والصعود. فقالوا كل يوم هو في شأن، كل يوم يعني في كل ظهور، يعني في كل يوم في يعني أنه له ظهورات وتجليات مختلفة، هو في شأن. قالوا التنوين هنا تنويع، أي في شؤون متعددة، أي في شؤون متعددة. كل ظهور لعالم الإمكان له شؤون متعددة، فعالم الإمكان ككل كل يوم أي كل ظهور منه هو ظهور جديد، ليس الظهور المتقدم، لأنه لا تكرر في تجليه، لأنه لا تكرر في تجليه، لا يفسر الشيء الواحد بنفسه بما هو تكراره تجليات جديدة. فكل ظهور يتحقق لعالم الإمكان يكون بأنواع مختلفة بما يناسب تلك الأنواع، بما يناسب تلك الحقيقة. ظهوره في يوم عالم التجرد بنحو، وظهوره في يوم عالم البرزخ بنحو، وظهوره في عالم الطبيعة بنحو، بما يناسب كل متجلي. أرجو التوجه، هناك آيات كثيرة ذكرت اليوم والمعنى كان مختلف. مثلا من باب المثال، قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. الآية الخامسة من سورة السجدة. الآية الرابعة من المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هناك في مجال كان عبر عنه 50,000 سنة. وهناك لعل آيات كثيرة ما تبعتها، لكن من باب المثال جئت ببعض الآيات. فإذا اليوم ليس كما هو المفهوم في أذهاننا من ليلة وصبيحتها، أو من صباح يوم باستثناء الليل. اليوم ها هنا ليس هذا اليوم، اليوم ها هنا المراد منه إما أن نقول تحول لعالم الإنسان كما يتكلمون في الأطوار التاريخية لعالم الطبيعة، فيقولون مثلا مرت هناك أدوار لهذه الطبيعة 7 أو أكثر. فليس المراد على أن هذه مرت في يوم أو ليلة أو بأيام متعددة. كل جولان وكل حركة تكون بظهور خاص، ثم يختفي ذلك الظهور بأعيننا ليكون ظهورا جديدا ولباسا جديدا يكون يوما من أيام الله سبحانه وتعالى. فإذا كل يوم أي كل ظهور له يكون في شأن أي في تجل وظهورا يختلف عن التجلي والظهور المتقدم. أي أن بعبارة ثانية أن العالم الإنساني يسير إلى ما لا نهاية له طالبا الحق سبحانه وتعالى، وفي سيره هذا هي أيامه، سير عالم الإنسان هي أيامه عالم الإنسان، لكن تختلف باختلاف مواردها. بلحاظ الأرض في 24 ساعة، لعلها بلحاظ منظومة أو مجرة أخرى هي أكثر من هذا، ولعلها تكون 50,000 سنة، ولعلها تكون كذا. هي ظهورات التجليات، يعني التجلي في شأن على كل يوم في شأن كل يوم، يعني كل ظهور وتجل في من كل يوم، يعني كل ظهور في شأن، يعني في تجل جديد يختلف عن التجلي الأول. فاكما قال المسألة كل ظهور، لأن فسروا اليوم بالظهور، كل ظهور هو في شأن أي في تجل يختلف عن التجلي السابق، لأن العالم يسير سيرا كماليا نحو الحق ونحو الغاية اللامتناهية، فشؤونه وتجلياته تختلف باختلاف ظهوراته. كل يوم يعني كل ظهور هو أي حق في شأن كل يوم، أي كل ظهور يكون الحق في شأن أي في تجلي، أن كل ظهور يكون الحق سبحانه وتعالى بلحاظ ذلك الظهور في شأن أي في تجل جديد وإيجاد وخير جديد. قالوا شأنه تجلي، قالوا شأنه تجلي ولا تفرر كما تفرر في الفلسفة لتجليه. فإذن التجليات متنوعة بأنواعها المختلفة بما يناسب الأيام، بما يناسب الظهورات. وقالوا ها هنا أيضا شأنه معنى الحرقي رادف، لا بد وأن يكون عين الفقر وليس شيئا فقيرا متعلقا بالحق. وفقر، وإذا كان فقرا هو عين الارتباط به، وإذا كان عين الارتباط به فما دام التجلي موجود هناك الحق لهذا المتجلى فيه، وإلا فهو عدم ولا شيئية. فإذا لا بد من دوام الفيض من جهة، ومن قبول السائل للكمالات المتعددة على صدق قابلياته واستعداده. فإذا ما قالوا كما أشار بعض الأساتذة، فإذا ما قالوا من الحركة الجوهرية وأن الحركة والتغير والخيلان مختص بعالم الطبيعة، هذا إن لاحظوا الطبيعة بما هي بغض النظر عن بقية العوالم، فكلام على العين والرأس أن الحركة الجوهرية أن الحركة الجوهرية تعطي خيالاً لعالم الطبيعة كحول لكي يثير بجواهره وأعراضه، لأن الأعراض شأن من شؤون الجواهر. إن أرادوا فقط الكلام عن شيء بغض النظر عن رد غيره فكلام على العين والرأس، وإن أرادوا أن يقولوا بالحركة الجوهرية التي قال بها صدر المتألهين أو أفسدها صدر المتألهين وبسطها وشرحها، إن أرادوا بها الجولان في الطبيعة لاستثناء عدم الحركة والجولان في عالم البرزخ وعالم المجردات فكلام لا يتطابق مع العرفان، لأن العرفان يتكلم عن خيلان عالم الإنسان، لأن العرفان يتكلم عن سيلان عالم الإنسان، يقول عالم الإنسان سيلان، عالم الإنسان جولان، عالم الإنسان لا وقفة فيه، لأنه منه وإليه، وإليه لا نهاية لهذه الإلهية، يعني إليه يصبع ويسير ويعرض إلى غاية لا متناهية، فإذا هو يسير سيرا عروجيا لا نهاية له. وضع عبارة
هر تحمل فیلی دیگری میشه یک تجالیه جده با اون مرکز تجالی جبورات تجالیه که برای فانده این شما خواهد نیده او یک امری میشه هم در ما جار در از هم در ما ولی هر حسی دیگر که بس کسر کسی سر مالی مطلی هم
انسان جوهریه ای حرکه من القوه الى الفعل بمعنى قول شيء يتحرك من محض القابلية والاستعداد لكي يتلفت بالصور المختلفة ويتحقق بتحققات متعينة، ثم يأخذ في كماله بأن يكون في بدايته طبيعيا حتى يصل كما يقول صدر المتألهين في كماله إلى التجرد. فإذا وصل إلى التجرد يعني توقفت هذه الحركة أكثر القوة والفعل، إن أريد القوة والفعل بمعنى الهيولة والمادة فالكلام يكون مخصوص في من؟ في عالم الطبيعة. وإذا قلنا كل هيولة وكل قابلية بما تناسب ذلك العالم، كل هيولة وكل قابلية بما تناسب ذلك العالم، فعالم الطبيعة الآن ككل هو قابلية لفعليات مختلفة، عالم البرزخ هو أيضا ككل هو قابلية لكن لا قابلية بمعنى هيولة عالم الطبيعة، هيولة تناسب برزخ تناسب عالم البرزخ، وعالم التجرد ككل هو هيولة لفعليات أخرى. فإذا عممنا الهيولة أي عممنا القابلية والاستعداد لا بمعنى الحركة الطبيعية فهو كلام عام، والتجلي بهذا المعنى هو الظهور. فكما سموا أي وجود المنبثق والنفس الرحماني الهيولة الكلية الهيولة العامة، يعني الوجود المنبثق وجود قابل لكل الكمالات وأن يسير ويتعين بتعينات خاصة يطلب الكمالات المتعددة اللامتناهية، بهذا المعنى التجلي والخيلان والظهور يكون عاما، أي أن الحق تعالى سبحانه وتعالى يخلق ألبسة القصور عن عالم الإنسان بما يناسب كل ممكن ليعطيه لباسا جديدا، فالهلاك دائم، هلاك القصور دائم لكي تتلبس عوالم الإنسان بكل مراتبها الوجودية بألبسة جديدة، فعالم الطبيعة يسير وعالم الفرزخ يسير وعالم المجرد يسير كل بما يناسبه. كل بما يناسبه، فبهذا التجلي والظهور هي الحركة، لكن لا الحركة الطبيعية، هي الحركة يعني هي السير والجولان نحو الحق سبحانه وتعالى. فإذا إن أراد قدر المتألهين وغير قدر المتألهين من الحركة يعني السيلان والجولان وعدم الثبات لعالم الطبيعة وأن العوالم الأخرى ثابتة في مقابل العالم الغير الثابت وهو عالم الطبيعة، فكلام دعنا نتحقله. وإن أراد هنا سيلان يناسب سيلانا خاصا من القوة والفعل لأنه يختص ويناسب عالم الطبيعة، وهناك سيلان وجولان لأن منه وإليه يقتضي السيلان والجولان وعدم الثبات لكل عالم الإمكان، لكن عدم السيلان يختلف بما يناسب المقام، فكلام على العين والرأس. فأقول أن الثبات الذي يتكلمون به وعدم التغير الذي يقولون فيه في المجردات لا يتناسب مع كون العالم منه وإليه يحتاج إلى مدد في الخير وخلع ألبسة عن عالم الإنسان، ألبسة القصور لكي يسير عالم الإنسان يكون إلى الحق سبحانه وتعالى. السامح في التعبير شيء والتأمل في الحقائق شيء آخر. نحن لا نتعقل أن المجردات فعليات المخلص، تجدون هذه الكلمات التسامحية ولو أطلقت على من؟ على عالم العقول والمجردات. الفعلية المحضة هي مستوى الحق سبحانه وتعالى، هو الوجود المحض لا متناهي. أما بقية الحقائق أطلق عليها كلمة المحض، وأطلق عليها عدم التغير، وأطلق عليها أطلاقات أخرى، بلحاظ أن الحكومة هناك لجانب وجودها، لجانب نوريتها، لا لجانب ماهيتها وظلمتها التي هي من شأن عالم الطبيعة. فلذا قالوا أنها أنوار محضة، أنها أنوار كذا، أنها فعليات محضة. بأي لحاظ؟ لقربها الإلهي أطلقت عليها هذه الأطلاقات. وعالمنا هذا الطبيعي لبعده عن الحق سبحانه وتعالى أطلق عليه القصور، أطلقت عليه الظلمات، لقوة الماهيات والحدود والقيودها هنا وضعف الماهيات والقيود في ذلك العالم. فذلك العالم كأنه نور محض، كأنه لا حد فيه، كأنه لا قصور فيه، كأنه لا قابلية له لشيء آخر. نعم القابليات في العوالم تختلف باختلاف تلك العوالم، قابلية عالم الطبيعة تختلف عن قابلية عالم البزر. ولو أن الملائكة كانت لا تتغير ولا تتبدل وما عندها من العلم ثابت لما تغيرت بخلق آدم عليه السلام حينما علمها الأسماء كلها جميعا، ولما تغيرت وتبدلت حينما عرج الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج، حينما عبر الإمام الصادق عليه السلام قائلا أرجى بالرسول صلى الله عليه وآله ليكشف الله سبحانه وتعالى، مضمون الحديث لا العين الحديث، ليكشف الله سبحانه وتعالى له ألف حجاب من النور إن كنت أنا أعيش في قيودي الظلمانية. فالرسول صلى الله عليه وآله فوق هذه الكلمات فعرج به ليشاهد وليكشف الله تعالى له ألف حجاب من النور وليتفرق به سكان السماوات. التشرفات هنا ليست تعارفات تقال وكلمات تتبادل بين الحق وبين بين الرسول وبين الملائكة. التشرفات هناك سعة الوجود بما نشاهده من الأنوار للحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله، اتسعت وجوداتهم في كل واقعها العلمي والشؤوني والكذا حتى أصبحت الملائكة بكيفية وبحقيقة جديدة من بعد ما حصل من بعد ما تطورت وحصلت على كيفية جديدة بنحو السعاء بمن بخلق آدم عليه السلام، ولعلهم بمشاهدة الرسول صلى الله عليه وآله بعالم البرزخ بحقيقته الجديدة يستطيعون في واقع وجودهم إلى مراتب أخرى، وإذا شاهدوه في عالم القيامة سيتطورون تطورا جديدا وهكذا. فإذا نحن لا نتعقل الثبات لأي ممكن من الممكنات. الكون كله يسير سيرا جوالا متحركا، والحركة تختلف في العوالم كلها حركة نحو الحق سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن الناس هي أو تابعة لمرتبة الواحدية. من الواضح على أن الأحدية قلنا هي محض الذات، وإذا كانت بهذا المعنى لا يلحظ في هذا اللحاظ ما لشؤون الصفات. فإذا شؤون الصفات من مرحلة الواحدية التي هي نظر العارف إلى مرتبة ظهور الأسماء وتعينها عينية الأشياء وفعليتها، شؤون ذلك في مرتبة الإلهية وهي مرتبة ظهور الكثرة التي هي الواحدية، وأن له تعالى بحسب شؤونه ومراتبه تعالى، وأن له بحسب شؤونه ومراتبه الصفات. إذا قيل الصفات أرادوا الصفة بما هي العلم والقدرة والإرادة وما شاكل هذه الأمور. له صفات وأسماء، الأسماء مثل ما لحاظ الذات بلحاظ صفة من الصفات، تقول قدرة صفة، قادر اسم، تقول علم صفة، عالم أو عليم اسم. بلي وقد ورد في الحديث الشريف أن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. بعض الناس يظن أنه إذا تتبع الأسماء وحفظها دخل الجنة. المراد ليس هو حفظ الأسماء اللفظية، المراد ليس هو جمع الأسماء اللفظية في الذهن. رب إنسان يكون حافظا للقرآن جميعا، لا يقال له قرأ القرآن، القراءة درس الحقائق في معانيها. فإذا إن لله 99 اسما كما قال العرفاء والحكماء، من عرفها دخل الجنة أو دخل الجنة بلا حساب، يعني من تخلق بتلك الأسماء دخل الجنة بلا حساب، لأنه يصبح من طبقة لا يمكن أن ندركها بعقولنا القاصرة. من تخلق بأخلاق الله فكان مظهرا لأسمائه وصفاته، هذا الإنسان الذي أصبح خلقا إلهيا أصبح حقيقة وظهورا للأسماء والصفات بكلها وبتمامها، يقينا هذا فوق الجنان. واضح المثل؟ بلي في مراتبه صفات وأسماء، والصفات إما إيجابية، الصفات أو التوجه على نحو، إما صفات إيجابية أو صفات سلبية. ولا ننسى دائما الكلام عن مشاهدة العرفاء، وإلا فالشأن الإلهي لا يكون سلبيا، وإلا فالظهور الإلهي لا يكون سلبيا. فإذا ما المراد هنا من السلب؟ يعني لحاظ شيئا بنحو التنزيه والتقليل الراجع في سلب سلبه إلى الإيجاب. واضح؟ فإذا قلنا أنه ليس بجوهر، فإذا قلنا أنه ليس بممكن، أو فإذا قلنا أنه نزيه عن شؤون الممكنات، سلب شيء في الحقيقة سلب نقص لإثبات كمال. فإذا ليس بفقير أي غني، سلب شؤون الفقر والحاجة، وإذا سلبنا كل القصور كان غناء، والغناء المطلق يكون حقيقة لا متناهية، وإلا كل غناء محدود بقدر وهوية ما هوية لا يكون غناء بإطلاق الكلمة. وكذلك العلم وكذلك الإرادة وكذلك الوجود، الوجود بقيد خاص ليس وجودا بما هو وجود، وهكذا عليه السلام. والصفات إذن، والصفات إما إيجابية أو سلبية. هناك عبارة، هناك عبارة مرت علينا للمحقق صاحب المنظومة حينما قال ووصفه السلبي، ووصفه السلبي سلب السلبي جاء، ووصفه السلبي كان حينما نصف الحق تعالى بوصف سلبيين، هذا الوصف السلبي سلب السلبي، ونفي النفي إثباتون، وسلب السلبي إيجابون. سلب السلبي جاء كما قال هناك سلب النقص وشؤون الإمكان، فإذا سلبنا النقص وسلبنا شؤون الإمكان كانت، فإذا قلنا أنه ليس بجوهرين، فإذا قلنا أنه ليس بجوهرين أي ليس بوجود ذي ماهية جوهرية، لأن الماهية حد من الحدود. أما ما هو من كمال الجوهر كما قالوا فلا نسبه من الحق، كونه ليس محتاجا إلى غيره، هذا من مفاهيم الجوهرية، كونه ماهية لا في غيرها، لم تتقوم بغيرها، لم تكن متكئة على غيرها، لا نسب الجهات المثبتة لكمال من الكمالات. فإذا قلنا ليس بجوهر عليه السلام نسب منه ما هو من شأننا، من شأن قصور الجواهر وهو حدودها وماهياتها كما قالت المنظومة. هنا أيضا هكذا، والصفات إما إيجابية أو سلبية. فإذا قلنا السلبية بإطلاق الكلمة لا تتناسب مع التجلي، قال هو الآن شؤوناته وتجلياته، فكيف قسم الشؤون والتجليات إلى سلبيات؟ أراد من السلب سلب السلب ليكون إيجابا. فإذا إذا قيل ليس بجسمين أي لا حد له، وإذا قيل ليس بجوهرين ولا عرضين أي ليس بممكن، ومن لم يكن ممكنا كان واجبا، وهكذا. والأولى وهي الصفات الإيجابية إما حقيقية محضة، إما حقيقية محضة. الحقيقية المحضة مثل من؟ مثل الحياة، مثل من؟ مثل القيومية. القيوم أرض التوجه، إذا قيل الله سبحانه وتعالى قيوم، القيومية الوجود القائم بنفسه المقيم لغيره، هذا معنى القيومية. فهل القيومية لها معاني مختلفة؟ يقولون كلا، لحاظك للشيء يختلف، لحاظك للعلم يختلف، تارة تلحظ العلم بما هو هو عالم إذ لا معلوم، هذه الصفة تكون حقيقية محضة، وتارة يلحظ الشاهد والعارف العلم الإلهي بما له من الشؤون بما له من الظهور يكون ذات إضافة. فالقيومية كذلك، تارة تلحظ القيومية بما هو قائم بذاته بغض النظر عن أي مرتبة وعن أي لحاظ، فتكون صفة حقيقية محضة. وتارة تلحظ القيومية بما لها من التوسعة والتعدي إلى غيرها، أي القائم بنفسه المقيم لغيره، صارت صفة حقيقية ذات إضافة. فإذا أردت كل صفاته الذاتية للفعلية هي صفات حقيقية محضة، لكن بلحاظ قد تكون أيضا صفات حقيقية ذات إضافة إذا لوحظ جانب الممكنات، إذا لوحظ جانب التجلي. فالله الحياة بما هي حياة صفة حقيقية محضة، لكن بما هو محيي لغيره أيضا يمكن أن تلاحظ بلحاظنا، بلحاظ الغير، بلحاظ الممكنات. والأولى وهي الصفات الإيجابية إما حقيقية محضة لا إضافة فيها، مثل من الحقيقية في المحضة الحياة، الحياة لاحظنا الحياة بما هي حياة لا بلحاظ الإحياء. والوجود، الوجود قالوا واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، أرادوا من الوجود ها هنا شدة الوجود، يعني الوجود الوجود الشديد لينفو بواسطة هذه الكلمة القيود والحدود لكي يكون الوجود ضعيفا محدودا. فشدة الوجود من باب تسليط التعبير، وإلا هو لا نهاية الوجود، وإلا فقل، وإلا فقل كل كلمة وكل عبارة إنما هي منبهة، لأن الألفاظ مقيدة بقيود الإمكان، والمقيد بقيود الإمكان لا يؤدي تلك الحقائق بواقعها وبإطلاقها الحقيقي. فإذا أرجو توجه وجوب حياة إنسان عقل، وجوب تجنونية وما شاكل هذه الصفات كلها منبهة للضمائر الطاهرة، لكي تلمس تلك الحقائق لمسا يكون اللفظ منبها له، لا أن اللفظ مقيدا لتلك الحقائق، لأن اللفظ لا يتمكن من أن يتحمل المعاني اللامتناهية. فإذا في الحياة والوجود، الوجود الذاتي، الوجود النفسي، والوجود والقيومية، يا قيومية على أحد معنييها، يعني لحاظ القيومية بما هو قائم بذاته لا بما هو مقيم لغيره أو إضافية محضة. الإضافية المحضة مثل من؟ كالأولية والآخرية، لا الأول والآخر، الأول والآخر ليس صفات محضة إضافية، أو إضافية محضة كالأولية والآخرية والعلية والمعدودية، هذه قوام هذا الطرفين، هذه لا تحقق لها في الخارج، هي قائمة بلحاظك أنت حينما لاحظت العلة والمعلول، حينما لاحظت الأول والآخر فقلت أولية وآخر، هذه أمور محضة قائمة الذهن لا الأول والآخر. أو حقيقية ذات إضافة، الحقيقية ذات الإضافة مثل من؟ الربوبية حقيقية لكن ذات إضافة، الله موصوف بالربوبية بلحاظ تربيته للكائنات. والعلم، لا العلم بما هو علم عالم إذ لا معلوم، لا لا، العلم بلحاظ ما له من جهة الإنسان، يعني بلحاظ ما له من إعطاء العلم للآخرين، فالعلم بهذا اللحاظ حقيقية لكنها ذات إضافة بإضافة إلى الممكنات. والعلم والإرادة، العلم بالغير، العلم بالغير، الإرادة المتعلقة بالكائنات، وهكذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.